الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما يرتبط بمادة الصيغة، فهل يشترط فيها أن تكون صريحة أم يكتفى بالمجاز والكناية؟ عبارات القوم اختلفت، فبين مشترط للصراحة ومخرج للحقيقة والمجاز، وبين مشترط للصراحة ومخرج للحقيقة ومخرج للمجاز، وبين مفصل بين أنواع المجازات الخفية والجلية. قبل أن يذكر الشيخ رأيه في المقام، فسر المراد من الصراحة وما يقابلها. أولا، بحسب اصطلاح علماء البيان، تطلق الصراحة على ما يقابل الكناية، وفي الكناية أقوال: قول بأن الكناية من باب الحقيقة، وقول بأن الكناية من باب المجاز، وقول إن الكناية صنخ ثالث لا حقيقة ولا مجاز، وقول بالتفصيل، فبعض أنواع الكنايات حقيقة وبعضها مجاز. هذه أقوال أربعة في حقيقة الكناية عند علماء البيان. اختار المشهور من العلماء القول الأول، أن الكناية عليكم السلام من باب الحقيقة، اعتمادا على أنه في الكناية يستعمل اللفظ فيما وضع له، وأما وصف الصراحة والكناية فهو ليس عارضا على الاستعمال، وإنما يعرض على المراد الجدي، وفي مرحلة المراد الجدي لا ينقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، لأن الحقيقة والمجاز من أوصاف الاستعمال، والدلالة التصديقية الاستعمالية. ففي كل من الصراحة والكناية استعمل اللفظ فيما وضع له، لكن في الصراحة كان المراد الجدي موافقا للمراد الاستعمالي، فلهذا التوافق صار صريحا. أما في الكناية عليكم السلام فالمراد الجدي هو اللازم المراد الاستعمالي، لذا لم يكن صريحا. هذا هو ما اختاره مشهور علماء البيان في تفسير الكناية والصراحة، وبناء عليه لا يخرج الاستعمال المشتمل على الكناية عن كونه استعمالا ماذا؟ حقيقيا. وحينئذ إذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء في المقام لوجدنا اختلافا في الاشتراط، فبعضهم يشترط الصراحة وبعضهم يشترط الحقيقة، ومن الناحية البيانية فرق بين اشتراط الصراحة واشتراط الحقيقة، فاشتراط الصراحة في مقابل الكناية، بينما اشتراط الحقيقة في مقابل المجاز. فعلى التفسير المشهور المتقدم يكون مشترط الحقيقة مجوزا للصيغة بالكناية، لأن الكناية من الحقيقة. اللهم إلا أن يقصد من ذلك على خلاف رأي المشهور، وكيفما كان صرح جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق يرحمه الله وغيره من العقود والإيقاعات اللازمة أن المقصود بالصراحة ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعا، فما يؤخذ في تعريف العقد أو الإيقاع في اللغة أو الشرع يكون من الصريح في ذلك العقد، ويقابله ما لم يكن موضوعا له لغة أو شرعا، وهذا التعريف كما نلحظ لغير الصريح يشمل المجاز والكناية معا، لأن اللفظ إذا لم يكن موضوعا للازم المنظور إليه في المراد الجدي من الكناية، فيدخل في تعريف غير الصريح. ومن المحتمل قويا أن يراد من الكناية في هذا البحث الفقهي الأعم من المجاز والكناية، وذلك بقرينة الأمثلة مذكورة. وكيف كان؟ فالأمر سهل، وإنما الكلام في القرائن على تقدير كون اللفظ المستعمل لم يوضع للعقد لغة أو شرعا. هذه القرائن على نوعين: جلية وخفية. والأكثر ممن صرح باشتراط الصراحة لم يفرق بين القرائن الجلية والخفية. هذا هو التوضيح تلك الكلمات التي تقدمت في اشتراط الصراح. في مقابل ذلك يختار المصنف رحمة الله عليه جواز إنشاء العقد بكل لفظ له ظهور عرفي في المقصود، وإن لم يكن ذلك الظهور العرفي ناشئا من الوضع لغةً أو شرعا. وعليه فإن كان اللفظ المجازي أو المستعمل في العقد على سبيل الكناية له ذلك الظهور العرفي فينعقد به، ثم يتتبع مجموعة من الكلمات لإثبات هذا المدعى، وبعد ذلك يذكر توجيهين للجمع بين الكلمات، حيث إن ما ذكرناه من الكلمات في الدرس السابق كانت ظاهرة في أي شيء؟ في اشتراط الصراحة أو الحقيقة، وهذه الكلمات التي سوف نقرأها اليوم ظاهرة في الاكتفاء بمطلق ما له ظهور عرفي وإن كان من الكناية. ومن الواضح أن بين هاتين الطائفتين تنافي، الوجه الأول للجامع ما ذكره المحقق الكركي، حيث حمل المجازات والكنايات الممنوعة في الطائفة الأولى على المجازات البعيدة والتي قرينتها خفية، والمجازات والكنايات الجائزة في الطائفة الثانية حملها على ذات القرائن الجلية، فاختلف مصب النفي والإثبات فارتفع التنافي. إذن ما في اختلاف بين الكلمات، من يجوز المجاز مقصود أي مجاز؟ المجاز ذات القرينة الجلية، من ينفي المجاز مقصود المجاز ذات القرينة الخفية، اختلف مصب النفي والإثبات. الوجه الثاني ما يستحسنه المصنف ويراه مقدما على جمع المحقق الكركي، توضيحه بعد الالتفات إلى تطبيق قاعدة تبعية النتيجة لأي شيء؟ لأخص مقدماتها على المقام. إذن هذه القاعدة نريد أن نطبقها على ما نحن فيه. فحينئذ يقال إن غير الصريح وغير الحقيقة بحاجة إلى قرينة، والقرينة تنحصر بنوعين: الأول القرينة المقالية التي هي من سنخ ماذا؟ الألفاظ. والثانية القرينة الحالية الخارجة عن مقولة اللفظ. فإذا كان عندنا لفظ مستعمل في عقد مجازا، وكانت قرينته من قبيل النوع الأول، فصار كل من القرينة وذيها لفظيين، فتكون النتيجة أن العقد أنشئ بماذا؟ باللفظ. أما لو كان ذو القرينة لفظيا وأما القرينة فكانت من قبيل النوع الثاني الذي ليس من سنخ اللفظ، فلا نستطيع القول إن العقد أنشئ بماذا؟ باللفظ، لكون النتيجة تابعة لأخس المقدمات. وغير اللفظ في مقام الدلالة أخس من اللفظ. ما أدري واضح صار المطلب؟ هذا التوجيه الثاني الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه. نكتفي بهذا المقدار ونقرأ شوي، القراءة كثيرة اليوم. يقول: والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق وغيره ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعا، ومن الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع فيفيد إرادة نفس العقد، باعتبار أنه للازم يفيد العقد بواسطة القرائن، وهذه القرائن إما جلية وإما خفية. والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة، هذا لم مختار المصنف، والفتاوى المتعرضة لصياغها في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع، في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه مثل بيع السلم، مثل بيع التولية وهكذا، مثل بيع المواضعة، وفي غير البيع من العقود اللازمة مثل الرهن، مثل القرض، كما سوف يأتي عبارات القوم في ذلك. هو الاكتفاء بكل لفظ، الظاهر منهم ماذا؟ هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود، فلا فرق بين قوله بعت وملكت وبين قوله بعت وملكت مثال على ماذا؟ على الحقيقة والصراحة. وبين قوله نقلت إلى ملكك، هذا مثال للكناية، لأن النقل لازم البيع. أو جعلته ملكا لك، وهذا هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين. الآن يبدأ بنقل الكلمات. وحكي عن جماعة ممن تقدمهم كالمحقق على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز أنه حكى عن شيخه، شوف كم حكاية هنا، حكى عن شيخه المحقق أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، وأنه يعني كاشف الرموز اختاره أيضا. طيب، وحكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه أنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه، مثل سلمت إليك وعاوضتك، وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين. بل هو ظاهر العلامة في التحرير، حيث قال إن الإيجاب اللفظ الدال على النقل. طيب، إذا كان اللفظ الدال على النقل، فإذا هو ينعقد بنقلته، مع أنه جعلوه من الألفاظ غير الصريح، مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما، ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد وشرح الإرشاد لفخر الإسلام. فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل، فكيف لا ينعقد بمثل نقلته أو جعلته؟ بل ربما يدعى أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه. يريد أن يقول قضية ليست فقط عند متأخري المتأخرين، بل عند القدماء، لأن القدماء مثل الشيخ الطوسي لم ينص على لفظ خاص. بما أنه لم ينص على لفظ خاص، فإذن ينعقد بمطلق اللفظ الذي له دلالة. يدعى أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص كالشيخ وأتباعه. فتأمل، ربما تكون إشارة إلى أنه هذا الإطلاق يتم الاستدلال به إذا كانوا في مقام بيان من هذه الجهة، ربما في مقام بيان من جهة أنه في مقابل الفعل وليس في مقام ذكر خصوصيات الألفاظ. وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلم. كيف هذا؟ السلم ما هو؟ أن يعجل الثمن ويؤجل المثمن في مقابل ماذا؟ النسيئة. طيب، حكي عن الأكثر تجويز البيع حالا، يعني الثمن والمثمن معجل، مع ذلك جوزوه بلفظ أسلمتك. وصرح مع أنها ليست من الألفاظ الصريحة في البيع الحال، بل هي من الألفاظ الصريحة في البيع الذي يكون الثمن فيه حالا والمثمن مؤجلا. وصرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاده بقوله وليتك العقد أو وليتك السلعة. وصرح جماعة في بيع التولية بانعقاد ماذا؟ التفت، هذا المثال مختلف عن المثال الأول، وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع، هذا مختلف. في المثال الأول وقد حكي عن جماعة مطلق البيع جوز باللفظ الدال على نوع منه، نوع من البيع ما هو؟ بيع السلم. جوزنا بهذا اللفظ الموضوع للنوع الخاص، جوزنا غير هذا النوع الخاص وهو البيع الحال. بينما في المثال الثاني لا، لفظ التولية انعقد به نوع خاص من البيع وهو بيع التولية. فإذا كان ينعقد به النوع خاص من البيع، نحن هذه الشروط التي ذكرناها، شرطية الصراحة لكل الأنواع. ما هو بيع التولية؟ نحن نعرف في البيع عندنا طارة يكون البيع بأعلى من القيمة التي اشترى بها البائع، هذا نسميه مرابحة، وطارة يكون أنقص نسميه مواضعة، وطارة يكون مساويا نسميه تولية. واضح هذا الكلام؟ فبيع التولية يعني أن تبيع بنفس القيمة التي اشتريت بها. والتشريك في المبيع بلفظ شركتك، يعني أنا اشتريت مبيع، اشتريت أرض، فشركتك بها بالثلث، فأكون قد بعتك الثلث بلفظ ماذا؟ بلفظ التشريك، مع أنه ليس من الألفاظ الصريحة. كلها أمثلة لألفاظ غير صريحة صرح الفقهاء بانعقاد البيع فيها، لا نقف كثيرا عند هذا. وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة. إذا كان عندنا نخلة مشتركة فيما بيننا، وبعد بدو الصلاح فيها قدرت أنا أنه هذه يمكن أن تعطيني مثلا كذا كيلو، فأبيعك حصتي أو أشتري الحصة منك بمقدار معين بثمن معين، هذا نسميه نوع من التقبيل، فينعقد بقبلتك. أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل مع أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة. على كل حال، إن كان بيعا فهو عقد لازم، إن كان صلحا فهو عقد لازم، إذا كان معاملة ثالثة أيضا هي عقد لازم. فإذا انعقد العقد اللازم بغير اللفظ الصريح. هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع. وأما في غير البيع، هذا في خصوص البيع، في غير البيع من العقود اللازمة، فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، فجوزوه بقوله تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد عوضه أو خذه بمثله أو أسلفتك، وليس من الضروري أن ينعقد بلفظ أقرضتك، مع أن القرض لازم من ناحية من؟ من ناحية من؟ من ناحية المقرض، وإن لم يكن لازما من ناحية المقترض. وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، مع أن القرض من العقود اللازمة ولزومه على حسب لزوم البيع والإجارة. طبعا ليس مقصود أنه لازم من الطرفين على حد لزوم البيع والتجارة، أن اللزوم هنا لزوم حقي لا لزوم حكمي، تفتنا ليس حكما شرعيا وإنما هو من بمعنى أنه غير قابل للفسخ. وحكي عن جماعة في الرهن أيضا، الرهن من العقود اللازمة من ناحية من؟ من ناحية الراهن، أن إيجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه، مثل قوله هذه وثيقة عندك، وعن الدروز تجويزه أو عن الدروز تجويزه بقوله خذه أو أمسكه بمالك. وحكي عن غير واحد تجويز إيجاب الضمان، مع أن الضمان من العقود اللازمة، الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت وتقلدته، يعني جعلته قلادة، وشبه ذلك من الألفاظ التي ليست صريحة. وقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه جواز الإجارة بلفظ العارية، مع أنها ليست من الألفاظ الصريحة، معللين بتحقق القصد. وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة، لو كان يشترط الصراحة ليس لهم أن يترددوا. التردد هنا نشأ من نوع من ناحية أن الإجارة تتعلق بنقل المنافع، والبيع تعلق بنقل الأعيان، فبينهما تضاد، فلا يجوز استعمال أحدهما في مقام الآخر، لا من ناحية الصراحة وعدمها. وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، وعن مجمع البرهان كما في غيره أنه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب، مع كونه ماضيا، طبعا اشترطوا المضي، وهذا يأتي في الجهة الأخرى. وعن المشهور جوازها بقوله ازرع يعني حتى لو كان بصيغة الأمر لا يشترط المضوي. وقد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت وتصدقت طبعا مع القرينة الدالة على إرادة الوقف كقولهم تصدقت بصدقة لا تباع ولا تورث وما شاكل ذلك، كما عن غير واحد على أنهما من الكنايات. الصدقة كناية في الوقف وصريحة في باب الصدقة. وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه، ومع هذه الكلمات فكيف يجوز أن يسند إلى العلماء وإلى أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية خصوصا مع تعميمهما للقرائن القريبة والبعيدة، يعني مع تعميم من؟ مع تعميم غير المجوز كما تقدم عن بعض المحققين. يبدأ بالتوجيه: ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة مع ما عرفت منهم من الاكتفاء، التنافي بين هذا وبين من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ غير الموضوع لذلك العقد. جمع المحقق الثاني على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة وغير الممنوعة على القريبة. واضح هذا الكلام؟ يقول: وهو جمع حسن، ولعل الأحسن منه أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية بمجموع ذي القرينة والقرينة، سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له بنفسه أو مستعملا فيه مجازا بقرينة، وكانت القرينة ماذا؟ بقرينة لفظ موضوع آخر، ليرجع الإفادة بالأخر إلى أي شيء؟ إلى الوضع، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات، إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع أو إفادته له بضميمة لفظ آخر يدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ، وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال خارج عن العقد، فإن الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين وإن كان من المجازات القريبة جدا رجوع عما بني عليه من أن العقود اللازمة لا تنعقد بغير الألفاظ. وبما أن جزء من الصيغة لفظ اللي هو ذو القرينة وجزء منها غير لفظ وهو القرينة، فتكون النتيجة تابعة لأخص مقدمات، فلا يقال إن العقد انعقد باللفظ. واضح الكلام هذا؟ رجوع عما بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد، ولذا لم يجوز العقد بالمعاطات ولو مع سبق مقال أو اقتران حال تدل على إرادة البيع جزمان. ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار يأتي، والحمد لله رب العالمين.